ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع حول كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل. والكلام فيه يقع من جهتين: الأولى من حيث شهادة المؤلف على صحة روايات كتابه، والجهة الثانية من حيث المناقشة في دلالة هذه الشهادة. أما الجهة الأولى فإن المؤلف لهذا الكتاب غني عن التعريف، وهو صاحب الكرامات الذي قل نظيره بين علماء الإمامية، فضلا عن غيرهم. وهو السيد رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس، رضوان الله عليه، المعروف بالسيد ابن طاووس. وهو أجل من أن يذكر بشيء رحمة الله عليه. وينقل في ترجمته أنه كان يملك اسم الأعظم، وأما الكتاب فأيضا شهرته تغني عن الحديث عنه، وعن الطريق إليه، وإنما الكلام في شهادة المؤلف بصحة روايات الكتاب. حيث قال في مقدمته: اعلم، هذا نص كلام سيد ابن طاووس، اعلم انني اروي فيما اذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي اليها من خواص اصحابنا الثقات، وربما يكون في بعضها بين بعض الثقات المشار إليهم وبين النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام رجل مطعون عليه، بطعن من طريق الآحاد، أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد. هكذا في النص، مطعون عليه من العباد، يعني مضمون الرواية كأنما. اي نعم. وبسبب نقدر نرجع الى الراوي نفسه او
من جهة الرواية.
اي من جهة الرواية، فالمفروض يرجع للرواية. وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد، وربما يكون عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا، الذين أسندت إليهم وقد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية، ولا طعنوا عليها. عليكم السلام ورحمة الله. ولا تركوا رواياتها فأقبلها منهم وأجوز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة. وإنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته فإنه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه. إلى آخر كلامه. فإن صريح هذا الكلام دال على أن روايات كتابه صحيحة، وأنه رواها عن خواص الأصحاب الثقات، إلا أنه كما ذكر ربما يورد في أسناده من يكون مطعونا فيه، ثم عالج ذلك باثني عشر أمرا. وفي هذه الأمور تارة ينفي الطعن عن الراوي، وتارة يصرف الطعن إلى ما لا يخدش في الرواية. وأحيانا يوافق على الطعن ولكن يذكر طريقا آخر إلى المعصوم بحيث لا يكون مشتملا على المطعون عليه. هذا حاصل ما يستفاد من شهادة ابن طاووس في مقدمة الكتاب. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، وهي مناقشة هذه الشهادة، إنما ذكره من وجود الطعن في بعض الأسانيد وما طرحه من العلاجات الاثني عشر واضح أو دال على أن ابن طاووس رحمه الله ليس في مقام توثيق كل من وقع في أسانيد هذه الروايات، وإنما هو في مقام تصحيح الروايات، ومن المعلوم أن التصحيح غالبا مبني على مقدمات حدسية، وهي تكون حجة عند من قامت عنده تلك الأمور أو تلك المقدمات. ولا تكون حجة على غيره. هذا أولا. وثانيا أن السيد رحمه الله ذكر في تلك المقدمة في مقطع آخر منها كلاما يقدح في شهادته على التوثيق، بحيث لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة الرواة الواقعين في أسانيدها، فضلا عن وثاقة الرواة الواقعين في أسانيدها. وإليك حاصله، يعني ها حاصل هذا المقطع من المقدمة، إنه لو لم يكن لنا طريق إلى الروايات إلا أنه بإجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن وأحاديث من بلغ، يمكن العمل على طبق الروايات ولا سيما أن موضوع الكتاب أعمال اليوم والليلة، وهذا الكلام في غاية الوضوح في أن ابن طاووس لم يعتمد على الثقات في جميع روايات هذا الكتاب، ولا يدعي تصحيح الروايات بأجمعها فضلا عن توثيق الرواة. لأنه صرح بالاعتماد على قاعدة التسامح، وأحاديث من بلغ، وهذا ينقض دعوى شهادته على تصحيح جميع روايات الكتاب. إذن يجب على الفقيه أن يتتبع أحوال الرواة في هذا الكتاب، وكل رواية وجدها منقولة عن الثقات يأخذ بها، وإن لم يجدها منقولة عن الثقات يطرحها. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب. المبحث الخامس. الكلام أنه سيد ابن طاووس هو في المقدمة يقول أنه أنا أنقل روايات فيها مطحونة، بعدين في نهاية المقدمة يقول أنه إذا لم أجد طريقا فأمشي على قاعدة تسامح وأخبار من بلغ. هذا معناته أنه هدفه من نقل هذه الروايات مو أنه تصحيح جميعها، جمع منها نقلها من الثقات، جمع نقلها من المطعونين الذي له طريق أو شواهد أخرى على تصحيح الرواية، وجمع من الروايات نقلها بناء على قاعدة تسامح.
يعني
صحح بناء على إذا صح معناته أنه أصلا هو لا يرى التوثيق في الرواة، لأن الذي صح هذه القاعدة يأخذها رجاء واحتمالا. بعد هذا معناته أنه لا يرى التوثيق في الرواة، يقول أي رواية من باب من بلغ أو من باب تسامح في أدلة السنن أنا أخذ بها رجاء. إذا هذا مبنى سيد ابن الطاووس في هذا الكتاب، بعد إحنا شلون ندعي نقول سيد ابن الطاووس يدعي تصحيح جميع الروايات كتابه؟ هو قاعد يقول أنا أعتمد على هالقاعدة، هذا يناقض كلامه. فإذا الكتاب لا بأس به، فيها روايات موثقة، فيها روايات مطعون فيه، وفيها روايات ما فيها طريق صحيح أصلا ومو قابل تصحيح إلا بناء على هالقاعدة. فالفقيه أمام هذه الخيارات مفروض يحقق في كل روايته. المبحث الخامس حول كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه، الذي في الواقع ليس قميا وإنما هو جيلاني، يعني من جيلان ومن أطراف رشت كما وجدنا في ترجمته، ولكن سكن في قم فعرف بأنه قمي. جيلاني ومن منطقة أو من محلة أطراف رشت، أنا نسيت الاسم، من أطراف مدينة رشت. نعم لا لا هكذا في أعلام الشيعة مذكور ترجمته. لا جيلاني، جيلاني يعني هو الجيلاني، ومذكور أيضا أنه في مدينة أو في منطقة أو في قرية أطراف رشت هو أصله من تلك المنطقة. يقع الكلام في هذا الكتاب في جهات أربع. الجهة الأولى في شهادة المؤلف على وثاقة رواة الكتاب، على وثاقة رواة الكتاب. الجهة الثانية في التحقيق حول هوية الكتاب وأنه مركب من كتابين. الجهة الثالثة في طرق التمييز بين الكتابين، والجهة الرابعة في حجية تلك الطرق، يعني طرق التمييز. أما الجهة الأولى فقد التزم بعض أعلامنا بوثاقة جميع من وقع في أسانيد روايات هذا الكتاب. طبعا هاي الدعوة مو سهلة وليست هينة، بس اكو الى قائل من اعاظم علمائنا كصاحب الوسائل والاستاذ السيد الخوي رحمة الله عليه، مستدلين بما جاء في مقدمة الكتاب حيث قال المؤلف رحمه الله: ونحن، هذا نص كلامه في المقدمة يعني علي بن إبراهيم صاحب التفسير، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني المعصومين مقصودة، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم. إلى آخر كلامه، أخذنا مقطع الشاهد فقط. ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. فقد صرح السيد الخوي رحمة الله عليه وكذلك صاحب الوسائل بأن هذا الكلام شهادة من المؤلف بأن ما يذكره ينتهي إلى المعصوم عن طريق الثقات، فتكون الروايات المروية في هذا الكتاب صحيحة، ورواتها ثقات، فإذا وجدنا أحد الرواة له رواية في كتاب آخر فنوثقه لأنه وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وأن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته. يعني مقصودي من هذا البيان شنو؟ أنه مو فقط الروايات التي في هذا الكتاب معتبرة، يعني مثلا باب المثال البرقي موجود في هذا الكتاب في أسانيد هذا الكتاب، احنا بعدين هذا البرقي في أي مكان وجدناه نوثقه، بعد ما نحتاج إلى توثيق شخص آخر. ليش؟ لنقول أنه ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم وثقه. هذا كلش مهم، هذا المبنى إذا واحد اختاره، يعني كل واحد من الرواة الذي نفرض مجهول الحال لا نعرفه وجدناه في أسانيد رواية تفسير علي بن إبراهيم ورويت عنه رواية في مكان آخر في كتاب آخر، نقول تلك الرواية موثقة لأن هذا الراوي وجدناه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم وثقه.
كافي
نص الكافي روي عن هذا الرجل عن علي بن ابراهيم. اي نعم، من اجلاء الاصحاب هو. اي ولذلك سيد الخوي يعتمد على هذا الكتاب، مع ان سيد الخوي يناقش الكتب الاربعه، يقول انه ما اقبل شهاده الكليني لذا اخذناها في العام الماضي، ولا شهاده الشيخ الصدوق، ولا شهاده الشيخ الطوسي، والحال ان شهادتهم كانت اوسع كما وكيفا من هذا النص، ولكن يقبل هذه الشهادة هنا لأنه علي بن إبراهيم مو شخص عادي، وهو وقع في أسانيد كثير من الروايات رحمة الله عليه. بس استخن بين المبنى بشكل أوضح، لأن هاي دعوة صارت إلى الآن، مجرد أنه احنا نقول كل ما وقع في أسانيد علي بن إبراهيم ثقة، بس يحتاج إلى تحقيق هذه الدعوة. والحكم بوثاقة الرواة فيه، أي في هذا الكتاب، يعني شوفوا احنا تارة نقول الروايات هنا معتبرة، هذا مسلم ماكو مانع، احنا كلامنا الذي يهمنا انه نقول كل من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فهو من الثقات، لأن علي بن إبراهيم يقول أنا ما أنقل هذه الرواية إلا عن مشايخنا وثقاتنا. فتأكيدنا على هذا أنه هل مجرد وقوع الراوي في أسانيد هذا الكتاب يدل على كونه كان ثقة أم لا، هذا الذي يهمنا في المقام، أي للأشخاص، أي مو لتصحيح الروايات، ولهذا ما ذكر تصحيحا، وإنما صرح بأنه كل ما ينتهي إلينا رواه مشايخنا وثقاتنا. لذلك نقول والحكم بوثاقة الرواة يتوقف على شروط ثلاثة، الأول أن يكون الراوي من الشيعة، لا من العامة، لقوله رحمه الله ثقاتنا وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامي. نعم يشمل الشيعي مطلقا وإن لم يكن اثنى عشري. أي نقطة مهمة جدا، يعني فرضنا أنه علي بن إبراهيم ذاك الرواية على سبيل المثال، ولكن الراوي عامي، بعد هذا ما يدخل في هذا المجال، نجي نقول أن هذا العامي ثقة لأنه قال مشايخنا وثقاتنا. الشرط الثاني أن تكون الرواية متصلة بالمعصوم، لقوله رحمه الله عن الذين فرض الله طاعتهم، مقصود المعصومين، فيخرج من كان أو ما كان عفوا فيخرج ما كان منتهيا إلى غير المعصوم، كالرواية عن ابن عباس مثلا وعبد الله بن مسعود وما شاكل ذلك. والشرط الثالث أن تكون الرواية من حيث سلسلة السند متصلة، لقوله رحمه الله ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات. فتخرج الرواية المقطوعة والمرسلة عن محل الكلام. فإذا وجدنا هذه الشروط الثلاثة في رواية تكون موثقة ورواتها بأجمعهم ثقات، هذا جوهر دعوى صاحب الوسائل والسيد الخوي رحمة الله عليهما. هذا كله بالنسبة إلى أصل الشهادة. كمل الحديث حول هذا الكتاب او نخليه يصير بعد عشرة محرم، ما اتصور ان الاسبوع الجاي يكون الدرس موجود. نعم او تريدون نخليه يوم السبت نكمله، حتى لانه ما باقي الا صفحة واحدة ما موجودين. خب نختصر الى هيك شيء، نختصر نكمل الكلام. نختصر الجهة الثانية حول تحقيق في هوية الكتاب. بعض الأعلام يعتقد أن هذا الكتاب كله لعلي بن إبراهيم، كالسيد الخوي رحمة الله عليه، والبعض الآخر يعتقد أنه مجموع تفسيرين، تفسيرا للقمي وتفسيرا لأبي الجارود، وجمعهما رجل يسمى أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة، وهو رجل مجهول الحال، لم يذكر في كتب الرجال أبدا، ولكن الشيخ والنجاشي رحمهم الله صرحوا بأنه كان له كتابا تفسيريا، إلا أنه غير موجود بين أيدينا مع الأسف، مثل كثير من كتب علماء الشيعة التي اندرست لشدة التقية والظلم بالنسبة إليها. فهل هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم أو مشترك بينه وبين أبي الجارود؟ والأقوى أنه كتاب مشترك، لأن عليه قرائن وشواهد نشير إلى بعضها. الشاهد الأول وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه، فقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، وهو والد علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم وهو والد المؤلف، فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى الواسطة، فإنه ينقل عن أبيه مباشرة، وهذا دليل على أن الناقل غير علي بن إبراهيم، يعني غير المؤلف. الشاهد الثاني أنه تجد كثيرا ما هذا التعبير في هذا الكتاب. ما هو ذلك التعبير؟ هذا النص راجع، هذا التعبير راجع إلى تفسير علي بن إبراهيم أو رواية علي بن إبراهيم، فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم كيف يخرج عنه ثم يعود إليه؟ فإن المقصود واضح، أن الجامع وهو أبو الفضل العباس يقول أنه أخرج عن تفسير القمي وأدخل في تفسير أبي الجارود، ثم مرة ثانية أرجع إلى تفسير القمي. فمؤلف الكتاب لا القمي ولا أبي جارود. وإنما هو شخص ثالث. الجامع مؤلف، يعني الذي دون الكتاب بهذه الصياغة، المقصود هذا، مو الذي نقل الروايات. الشاهد الثالث ترى كثرة النقل عن أحمد بن محمد، وهو بحسب الظاهر ابن عقدة الذي يروى عن الكليني ابن عقدة من أعلام الرجالين، وهو الذي يروى عن الكليني مع أن الكليني يروى عن علي بن إبراهيم. فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟ يعني ينقل عن ماذا؟ عن أحمد بن محمد، والحال أن أحمد بن محمد هو الذي ينقل عن الكليني والكليني ينقل عن ابن إبراهيم، فهذا معناته أن الجامع لهذا الكتاب شخص آخر متأخر زمانا، الذي ينقل عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد ينقل عن الكليني والكليني عن علي بن إبراهيم. إذا كان المؤلف الجامع هو علي بن إبراهيم، شلون ينقل عن أحمد بن محمد الذي هو متأخر عن زمان الكليني؟ ظاهرا هذا، لأنه حسب القرآن ما هو غير هذا أصلا، يعني لم يفسر هذا الشخص أحمد بن محمد إلا بابن عقدة في كتب الرجال. لا لا، حسب القرائن فقط هذا هنا موجود. إيه نعم، حسب القرائن والطبقة الموجودة. وكيف كان هناك قرائن عديدة تدل على أن الكتاب مؤلف من تفسيرين. إذن شهادة المؤلف ما تشمل كل الروايات، وإنما تشمل روايات تفسيرة فقط. لا تشمل كل الروايات، لأن الكتاب مو كله له، وإنما تشمل روايات تفسيرها فقط. ومن هنا لا يجوز الاعتماد على كل ما روي في الكتاب وعلى توثيق كل من وقع في الأساليب. فلا نوافق السيد الخوي رحمة الله عليه في توثيق كل من وقع في أساليب الكتاب. بعد الجهة الثالثة والرابعة عم بعد اختصرنا فيهما، الوقت قليل والحمد لله رب العالمين. عدل عن كامل الزيارات مو تفسير علي بن إبراهيم. ولكن حسب إطلاق كلامه أنه ما كفر كل من وقع في الأساليب قبل علي بن إبراهيم. أنا كلام السيد قرأته نصا، ولكن كلام السيد هو هذا المنقول عنه. لا اللهم أن السيد بعد ذلك عدل إلى نحو الموجب الجزئية، ذاك بحث آخر، بس هو يوثق كل من وقع في الأساليب بناء على ان السيد يرى ان هذا الكتاب كله لعلي بن ابراهيم.
كل الزيارات عدا عن كليا او
كليا
مباشرين؟
لا لا كليا.
السلام
عليكم ورحمه الله. تفضل شيخنا.